السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في هذا المجلس قائلا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، إن كل مجلس يجلس فيه الإنسان في هذه الدنيا لا يذكر الله فيه يكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. أما إذا جلس المجالس التي يذكر فيها الله فهي روضة من رياض الجنة، يرجى أن يرى خيرها وبرها وعظيم أجرها عند لقاء الله عز وجل. وإننا نجلس هذا المجلس في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نرجو خير ما نقول، ونعوذ بالله من شر سوء نياتنا، نسأل ربنا أن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص قائلين ومستمعين. معاشر الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في المسند وحسنه العلائي وابن حجر والألباني وغيرهم رحم الله الجميع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. نعم، إن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف القلوب وأنقاها وأطهرها، فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة كان قلبه من أفضل القلوب صدقا وبرا، فكيف بقلب أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد شق قلب نبينا صلى الله عليه وسلم صغيرا وطهر. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة السعدية مرضعته، فقالوا إن محمدا قتل لما رأوه، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليلة الإسراء. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته في أسفل بطنه. قال وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. وعند الشيخين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وهذا النبي المصطفى والقلب المصفى قد اختار الله له أصحابا قلوبهم خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم يؤازرونه ويناصرونه ويعزرونه، أي يعظمونه ويقاتلون معه وعنه وعلى الدين ويحملون عنه الدين. هؤلاء هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. وروى ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي كلا الأثرين ضعف، لكن الضعف في مثل هذا المقام يغتفر. قال ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. معاشر الإخوة والأخوات، إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من ذكر أو أنثى ولو لحظة ومات على ذلك فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بفضل الصحبة، فوالله إن أقل الصحابة خير ممن بعدهم. قال تعالى مثنيا عليهم ومبينا ما اختصهم به من الفضائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثبت الله عز وجل لهم السبق، فهم السابقون السابقون، وأثبت لهم أنهم قد رضوا عن ربهم ورضوا بدين ربهم سبحانه وتعالى، وبين سبحانه أنه قد رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين، وكانوا نحوا من 1500، فبايعوه تحت الشجرة، وضرب بيده مكان يد عثمان رضي الله عنه، بايعوه على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان، فشهد لهم ربهم بإيمانهم، فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم، زادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم، وأتابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فكل الصحابة متقدمهم ومتأخرهم موعودون من ربهم بالحسنى، أي بالجنة. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أولئك القوم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجه ربهم بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فأثبت الله عز وجل الفضل للصحابة كلهم متقدمهم ومتأخرهم. وقال سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فهم أعظم درجة عند الله من بقية المؤمنين، وأولئك هم الفائزون السابقون بالفوز. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكان المخاطب بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فهم أولى الأمة بهذه الخيرية، ثم الأمة بعدهم تبع لهم في ذلك. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعظموه ووقروه وحموه وقاتلوا دونه وأعانوه على أعداء الله واتبعوا ما جاء به هم المفلحون. وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة هم أهل الإيمان والفلاح، هم أولى الناس بالإيمان والفلاح. وقال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فلهم من ربهم الخيرات وهم المفلحون، وهم موعودون جميعا بالجنة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم السلام. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس على الإطلاق كل الناس من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خيرهم بعد الأنبياء عليهم السلام. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير من في القرن الأول الذي هو خير القرون. وكل خير وصل إلى الأمة، كل خير وصل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم واسطته وهم طريقه. وكل من يعمل بهذا الخير من الأمة فلمن نقله من الصحابة أجره حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومهما عمل الذين من بعدهم من خير فإنهم لا يبلغون من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أولئك الوزراء السابقون السابقون فازوا بالصحبة وفازوا بالوزارة وفازوا بالسبق إلى الإسلام. فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمقصود أنه مهما عمل من بعد الصحابة فإنه لن يبلغ شيئا من فضل الصحابة. والمعلوم أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يتصدق بوزن أحد ذهبا، بل لو اجتمع الناس جميعا ما استطاعوا أن يتصدقوا بوزن أحد ذهبا. فدل ذلك على أن جميع الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عملوا من فضل فإن الصحابة أسبق لهم في الفضل وأعظم فضلا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وروى الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وروى أحمد في الفضائل بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لمشهد شهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد أي الصحابي رضوان الله عليه المبشر بالجنة، فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب. قال: يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب، ثلاثا ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ يقول: ما هذا؟ أسمع سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، لا تنكر ولا تغير، فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، أي تاسعهم عددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التاسع؟ يعني من التاسع إسلاما وهو مبشر بالجنة؟ قال: ناشدتموني بالله، والله عظيم، أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا فقال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. وروى ابن المبارك والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم اليوم أطول اجتهادا وأطول صلاة أو أكثر صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا منكم. فقيل له: لما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن، وسبق لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع بعدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. ولذا معاشر الفضلاء، كان اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك لما أثنى الله تعالى عليهم في كتابه ونطقت به السنة في مدحهم، وتواترت هذه النصوص مما يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى رزقهم من الفضائل وخصهم من كريم الخصال ما نالوا به ذلك الشرف العالي وتلك المنزلة الرفيعة عنده. وكما أن الله عز وجل يختار لرسالته المحل اللائق بها من قلوب عباده، فإنه سبحانه يختار لوراثة النبوة من يقوم بشكر هذه النعمة ويليق لهذه المكرمة، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. إنما يمن الله عز وجل على الشاكرين وهو أعلم بهم، وأعظم الناس منا الذين امتن الله عليهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وثبتهم على ذلك حتى ماتوا على الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل: الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع الله فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل. ومن دلائل الإيمان وأصول أهل الإحسان أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. وأهل السنة يثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم. قال الطحاوي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم، ويصح أن تضبط، ولا نفرط في حب واحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وإذا كان هذا في الأنصار فهو في المهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. وأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم طيبة سليمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شيء من البغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجري على ألسنتهم قول ولو قل لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشأنهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إنهم لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، لأن حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كما تقدم. ومن أصول أهل السنة والجماعة في وزراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قبول ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم جماعة وفرادا، وأنهم مع اجتماعهم في فضل الصحبة وسبقهم كل البشر غير الأنبياء عليهم السلام بذلك، أنهم يتفاضلون فيما بينهم. فأهل السنة والجماعة يفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل من قبله، على من أنفق من بعد وقاتل، والكل له فضل، لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. ويقدم أهل السنة والجماعة المهاجرين على الأنصار لسبق إيمانهم ولفوزهم بالهجرة، ولقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقدم في هذه الفضائل المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ويؤمن أهل السنة والجماعة بفضيلة أهل بدر أجمعين، وأن الله قال لهم وقد كانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رواه مسلم في الصحيح. فكل من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد بايع عثمان رضي الله عنه بخير بيعة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة عينا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، كعكاشة أو عكاشة رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ويقرون ويعتقدون بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، أي لعلي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري في الصحيح. ومن حكمة الله أن أكثر مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما رواها علي رضي الله عنه، وهذه حكمة عظمى تسد تلك الأفواه الناعقة. ثم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم وقع اختلاف يسير في تقديم أحدهما على الآخر، أي من هو الثالث ومن هو الرابع، فذهب أكثر أهل السنة إلى أن الثالث عثمان والرابع علي رضي الله عنهما، وذهب جماعة من أهل السنة إلى أن الثالث علي رضي الله عنه والرابع عثمان رضي الله عنه، وتوقفت جماعة من أهل السنة. ثم استقر قول أهل السنة على أن الثالث في الفضل عثمان والرابع في الفضل علي رضي الله عنهم أجمعين، كما أن أهل السنة مجمعون على أنهم في الخلافة واستحقاقها كما وقع، فأولاهم وأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومما ينبغي أن يعتني به المؤمن أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في فضل أبي بكر الصديق وفي إمامة أبي بكر الصديق، فمما أجمع عليه أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وقد دلت على ذلك دلائل، منها ما جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، أرأيت إن جئت على الموعد وكنت قد مت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري في الصحيح. وفي هذا دلالة بينة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرجع إليه في الأمور هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. فذكر الشيخين مرتبين، ذكر أبا بكر ثم ذكر عمر رضي الله عنهما، وأمر بالاقتداء بهما. فإذا جمعنا هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، علمنا أن أول الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر رضي الله عنه، وثانيهم عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا على بئر أنزع منها، إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أنا على بئر أي في المنام، قوله أنزع منها أي أملأ الماء بالدلو منها، قوله فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب هو الدلو الكبيرة إذا كانت فيها الماء. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار، وهي ثلاثة، ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء، وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات، والله أعلم. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير هذا الحديث في كتابه الأم، فقال: قوله وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته رضي الله عنه، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر رضي الله عنه في طول مدته. قوله والله يغفر له، قال النووي: هذا دعاء من المتكلم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، لا يعني أنه مذنب، وإنما هذا دعاء، مثل أن يأتيك إنسان بهدية غالية فتقول له: غفر الله لك، هذا لا يعني أنه أذنب، بل ترى من شكره أنك دعوت له أن يغفر الله له. وقال غير النووي: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر، وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام: فسبح بحمد ربك واستغفره. فقوله غفر الله له استغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى قرب موت أبي بكر رضي الله عنه، وأن موته قريب من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاستحالت في يده غربا، أي دلوا عظيما كبيرا، وهذا إشارة إلى ما حصل للأمة من أن رقعة الإسلام قد اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. ومما يدل على أن أقرب وزراء النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبو بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عين أبا بكر الصديق إماما للمسلمين في الصلاة، ولم يرضى بغيره بدلا، مع مراجعة عائشة رضي الله عنها له، خوفا على أبي بكر رضي الله عنه. فكان يؤم الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته مريضا، واستخلافه في الصلاة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإمامة الصغرى تنبيه على استخلافه في الإمامة الكبرى، فإن الخليفة إذا استخلف كان إماما للصلاة. فتعيين أبي بكر رضي الله عنه للصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إماما كالمنع من استخلاف غيره، لأنه لو استخلف غيره لاستبدل من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بغيره. أقرر هذا لأن هذا مفتاح الحق وسد أبواق أولئك الناعقين الذين ينعقون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة مع إقرارهم بفضل الصحابة يقررون أنهم ليسوا بمعصومين، وإنما هم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم، وإن كانوا أبعد عن الآثام. وما صدر عن بعضهم من المعاصي أو الأخطاء فأغلبه قد تابوا منه، كما فعل ماعز رضي الله عنه، وكما فعلت تلك المرأة التي زنت رضي الله عنها وأرضاها، وغير ذلك. وما لم ينقل لنا توبة صاحبه منه فإن حسن الظن به أنه يكون قد تاب. ولو فرضنا جدلا أنه لم يتب فإن تلك الأخطاء والمعاصي إلى جانب شرف الصحبة وفضلها مغتفر ومعفو عن صاحبه، والحسنات يذهبن السيئات. ومقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من اللحظات في سبيل هذا الدين لا يعدله شيء، وكل مكفر للذنوب، فالصحابة أولى به من غيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة تحسن القول فيهم، أي في الصحابة، وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه، فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وربنا سبحانه قد أخبر عن عفوه عن الصحابة كما قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وعندما حصل من حاطب رضي الله عنه أنه أرسل خطابا إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها أو من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، وشهد له بأنه صادق. فقال عمر رضي الله عنه حمية لدين الله: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، قد علمنا بدلالة الكتاب فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت ناسخ لشيء من هذا، وعلمنا فضلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض ويخبر أن الله قد رضي عنهم، وأجمع السلف على هذا. فالواجب علينا أن نعرف لوزراء النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، ولنعلم أن الموفق منا من كان دائما في شق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن المخذول الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون في شق غير شق المؤمنين فإن الله يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. يا عبد الله، يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، إذا علمت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب فإياك ثم إياك أن تكون في الجانب الآخر. وأضرب لأحبتي مثالا: إذا نظرنا إلى ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذا نظرنا إلى الصحابة جميعا نجد أنهم ما كانوا يحتفلون بهذا المولد، بل ما كانوا يخبرون بيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يوم الاثنين. أما في أي شهر في أي سنة لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بهذا، فجانب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بالمولد في عدم الاحتفال، ثم بعد ذلك التابعون، ثم الأئمة الأربعة إلى القرن الرابع عندما جاء الفاطميون الروافض، فأحدث الموالد، فدخل هذا على بعض المسلمين، فصار بعض المسلمين يحتفلون بالمولد إلى اليوم. ومن أسف أن احتفال المسلمين بالمولد اليوم أقبح من احتفال من كان قبلهم. اليوم يدخلون الموسيقى في المساجد، في يوم المولد، ويتغنون بالأغاني بالقصائد الشركية على أنغام الموسيقى، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن يا أخي، هي نظرة. عندك شقان، شق عدم المحتفلين، ووالله إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم فيه، وشق المحتفلين بهذا المولد، فأي الفريقين تختار؟ والله إن كنت موفقا عالما بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تختار إلا شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل ذلك قاعدة لك في حياتك. كلما دعاك الناس إلى شيء قل أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيثما وجدت شقهم فالزمه، وإياك ثم إياك أن تكون في شق غيرهم. مهما حسن المحسنون ومهما زخرف المزخرفون، جاءك من يقول لك اخرج معنا في سبيل الله 40 يوما، قل له أين شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يحزبون الخروج في الدعوة 40 يوما وكذا وكذا وكذا؟ إن كانوا كذلك فأنا في شقهم. أنا أقول هذا لكل مؤمن، حتى من وقع في هذه الأمور، أقول راجع نفسك وتأمل أين شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تكون ملازما على شق صحابة، ملازما لشق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والله لو لامك من لامك، يأتون إليك وأنت موحد، يقول وهابي، يقول ما تحب الأولياء. انظر، هل هذا هو شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والله إن التوحيد شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الخير لك؟ أن تبعث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في شق يخالفهم. كل عاقل عرف فضل الصحابة يدرك أن الخير له أن يبعث في شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر طرحه، وقد كانت المحاضرة كلمة، كنت أرجو أن لا تتجاوز نصف ساعة، لكن رأينا الخير أن نكمل حتى الأذان، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لكلمتي قبولا، وأن يجعل فيها للأمة خيرا، وأن يجعلني من عباده الصادقين، وأن يغفر لي زللي وخطائي وذنوبي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهذا الجمع الكريم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم بارك لهم، اللهم بارك عليهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، وأنزل عليهم الرحمة، واملأ قلوبهم أمنا وطمأنينة وسكينة. اللهم يا رب ارزقهم ما يحبون وخيرا مما يحبون، واصرف عنهم ما يحذرون، وزدهم بركة وخيرا يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في هذا المجلس قائلا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، إن كل مجلس يجلس فيه الإنسان في هذه الدنيا لا يذكر الله فيه يكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. أما إذا جلس المجالس التي يذكر فيها الله فهي روضة من رياض الجنة، يرجى أن يرى خيرها وبرها وعظيم أجرها عند لقاء الله عز وجل. وإننا نجلس هذا المجلس في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نرجو خير ما نقول، ونعوذ بالله من شر سوء نياتنا، نسأل ربنا أن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص قائلين ومستمعين. معاشر الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في المسند وحسنه العلائي وابن حجر والألباني وغيرهم رحم الله الجميع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. نعم، إن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف القلوب وأنقاها وأطهرها، فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة كان قلبه من أفضل القلوب صدقا وبرا، فكيف بقلب أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد شق قلب نبينا صلى الله عليه وسلم صغيرا وطهر، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة السعدية مرضعته، فقالوا إن محمدا قتل لما رأوه، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليلة الإسراء. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته في أسفل بطنه. قال وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. وعند الشيخين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وهذا النبي المصطفى والقلب المصفى قد اختار الله له أصحابا قلوبهم خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم يؤازرونه ويناصرونه ويعزرونه، أي يعظمونه ويقاتلون معه وعنه وعلى الدين ويحملون عنه الدين. هؤلاء هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. وروى ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي كلا الأثرين ضعف، لكن الضعف في مثل هذا المقام يغتفر. قال ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. معاشر الإخوة والأخوات، إن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به من ذكر أو أنثى ولو لحظة ومات على ذلك فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بفضل الصحبة، فوالله إن أقل الصحابة خير ممن بعدهم. قال تعالى مثنيا عليهم ومبينا ما اختصهم به من الفضائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثبت الله عز وجل لهم السبق، فهم السابقون السابقون، وأثبت لهم أنهم قد رضوا عن ربهم ورضوا بدين ربهم سبحانه وتعالى، وبين سبحانه أنه قد رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين، وكانوا نحوا من 1500، فبايعوه تحت الشجرة، وضرب بيده مكان يد عثمان رضي الله عنه، بايعوه على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان، فشهد لهم ربهم بإيمانهم، فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم، زادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم، وأتابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فكل الصحابة متقدمهم ومتأخرهم موعودون من ربهم بالحسنى أي بالجنة. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أولئك القوم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجه ربهم بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فأثبت الله عز وجل الفضل للصحابة كلهم متقدمهم ومتأخرهم. وقال سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فهم أعظم درجة عند الله من بقية المؤمنين وأولئك هم الفائزون السابقون بالفوز. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكان المخاطب بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فهم أولى الأمة بهذه الخيرية، ثم الأمة بعدهم تبع لهم في ذلك. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعظموه ووقروه وحموه وقاتلوا دونه وأعانوه على أعداء الله واتبعوا ما جاء به هم المفلحون. وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة هم أهل الإيمان والفلاح، هم أولى الناس بالإيمان والفلاح. وقال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فلهم من ربهم الخيرات وهم المفلحون، وهم موعودون جميعا بالجنة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم السلام. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس على الإطلاق كل الناس من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خيرهم بعد الأنبياء عليهم السلام. هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير من في القرن الأول، الذي هو خير القرون. وكل خير وصل إلى الأمة، كل خير وصل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم واسطته وهم طريقه. وكل من يعمل بهذا الخير من الأمة فلمن نقله من الصحابة أجره حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومهما عمل الذين من بعدهم من خير فإنهم لا يبلغون من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أولئك الوزراء السابقون السابقون فازوا بالصحبة وفازوا بالوزارة وفازوا بالسبق إلى الإسلام. فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمقصود أنه مهما عمل من بعد الصحابة فإنه لن يبلغ شيئا من فضل الصحابة. والمعلوم أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يتصدق بوزن أحد ذهبا، بل لو اجتمع الناس جميعا ما استطاعوا أن يتصدقوا بوزن أحد ذهبا. فدل ذلك على أن جميع الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عملوا من فضل فإن الصحابة أسبق لهم في الفضل وأعظم فضلا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وروى الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وروى أحمد في الفضائل بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لمشهد شهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد أي الصحابي رضوان الله عليه المبشر بالجنة، فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب. قال: يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب، ثلاثا ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ يقول: ما هذا؟ أسمع سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، لا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، أي تاسعهم عددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التاسع؟ يعني من التاسع إسلاما وهو مبشر بالجنة؟ قال: ناشدتموني بالله، والله عظيم، أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا فقال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. وروى ابن المبارك والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم اليوم أطول اجتهادا وأطول صلاة أو أكثر صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا منكم. فقيل له: لما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن، وسبق لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع بعدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. ولذا معاشر الفضلاء، كان اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك لما أثنى الله تعالى عليهم في كتابه ونطقت به السنة في مدحهم، وتواترت هذه النصوص مما يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى رزقهم من الفضائل وخصهم من كريم الخصال ما نالوا به ذلك الشرف العالي وتلك المنزلة الرفيعة عنده. وكما أن الله عز وجل يختار لرسالته المحل اللائق بها من قلوب عباده، فإنه سبحانه يختار لوراثة النبوة من يقوم بشكر هذه النعمة ويليق لهذه المكرمة، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. إنما يمن الله عز وجل على الشاكرين وهو أعلم بهم، وأعظم الناس منا الذين امتن الله عليهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وثبتهم على ذلك حتى ماتوا على الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل: الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع الله فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل. ومن دلائل الإيمان وأصول أهل الإحسان أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. وأهل السنة يثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم. قال الطحاوي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم، ويصح أن تضبط ولا نفرط في حب واحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وإذا كان هذا في الأنصار فهو في المهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. وأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم طيبة سليمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شيء من البغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجري على ألسنتهم قول ولو قل لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشأنهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إنهم لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، لأن حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كما تقدم. ومن أصول أهل السنة والجماعة في وزراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قبول ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم جماعة وفرادا، وأنهم مع اجتماعهم في فضل الصحبة وسبقهم كل البشر غير الأنبياء عليهم السلام بذلك، أنهم يتفاضلون فيما بينهم. فأهل السنة والجماعة يفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل من قبله، على من أنفق من بعد وقاتل، والكل له فضل، لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. ويقدم أهل السنة والجماعة المهاجرين على الأنصار لسبق إيمانهم ولفوزهم بالهجرة، ولقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقدم في هذه الفضائل المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ويؤمن أهل السنة والجماعة بفضيلة أهل بدر أجمعين، وأن الله قال لهم وقد كانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رواه مسلم في الصحيح. فكل من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد بايع عثمان رضي الله عنه بخير بيعة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة عينا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، كعكاشة أو عكاشة رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ويقرون ويعتقدون بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، أي لعلي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري في الصحيح. ومن حكمة الله أن أكثر مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما رواها علي رضي الله عنه، وهذه حكمة عظمى تسد تلك الأفواه الناعقة. ثم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم وقع اختلاف يسير في تقديم أحدهما على الآخر، أي من هو الثالث ومن هو الرابع، فذهب أكثر أهل السنة إلى أن الثالث عثمان والرابع علي رضي الله عنهما، وذهب جماعة من أهل السنة إلى أن الثالث علي رضي الله عنه والرابع عثمان رضي الله عنه، وتوقفت جماعة من أهل السنة. ثم استقر قول أهل السنة على أن الثالث في الفضل عثمان والرابع في الفضل علي رضي الله عنهم أجمعين، كما أن أهل السنة مجمعون على أنهم في الخلافة واستحقاقها كما وقع، فأولاهم وأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومما ينبغي أن يعتني به المؤمن أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في فضل أبي بكر الصديق وفي إمامة أبي بكر الصديق، فمما أجمع عليه أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. وقد دلت على ذلك دلائل منها ما جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، أرأيت إن جئت على الموعد وكنت قد مت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري في الصحيح. وفي هذا دلالة بينة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرجع إليه في الأمور هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. فذكر الشيخين مرتبين، ذكر أبا بكر ثم ذكر عمر رضي الله عنهما، وأمر بالاقتداء بهما. فإذا جمعنا هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، علمنا أن أول الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر رضي الله عنه، وثانيهم عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا على بئر أنزع منها، إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أنا على بئر أي في المنام، قوله أنزع منها أي أملأ الماء بالدلو منها، قوله فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب هو الدلو الكبيرة إذا كانت فيها الماء. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار، وهي ثلاثة، ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء، وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات، والله أعلم. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير هذا الحديث في كتابه الأم، فقال: قوله وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته رضي الله عنه، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر رضي الله عنه في طول مدته. قوله والله يغفر له، قال النووي: هذا دعاء من المتكلم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، لا يعني أنه مذنب، وإنما هذا دعاء، مثل أن يأتيك إنسان بهدية غالية فتقول له: غفر الله لك، هذا لا يعني أنه أذنب، بل ترى من شكره أنك دعوت له أن يغفر الله له. وقال غير النووي: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر، وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام: فسبح بحمد ربك واستغفره. فقوله غفر الله له استغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى قرب موت أبي بكر، رضي الله عنه وأن موته قريب من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاستحالت في يده غربا أي دلوا عظيما كبيرا، وهذا إشارة إلى ما حصل للأمة من أن رقعة الإسلام قد اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. ومما يدل على أن أقرب وزراء النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عين أبا بكر الصديق إماما للمسلمين في الصلاة ولم يرضى بغيره بدلا، مع مراجعة عائشة رضي الله عنها له خوفا على أبي بكر رضي الله عنه. فكان يؤم الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته مريضا، واستخلافه في الصلاة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإمامة الصغرى تنبيه على استخلافه في الإمامة الكبرى، فإن الخليفة إذا استخلف كان إماما للصلاة. فتعيين أبي بكر رضي الله عنه للصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إماما كالمنع من استخلاف غيره، لأنه لو استخلف غيره لاستبدل من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بغيره. أقرر هذا لأن هذا مفتاح الحق وسد أبواق أولئك الناعقين الذين ينعقون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة مع إقرارهم بفضل الصحابة يقررون أنهم ليسوا بمعصومين، وإنما هم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم وإن كانوا أبعد عن الآثام. وما صدر عن بعضهم من المعاصي أو الأخطاء فأغلبه قد تابوا منه، كما فعل ماعز رضي الله عنه، وكما فعلت تلك المرأة التي زنت رضي الله عنها وأرضاها وغير ذلك. وما لم ينقل لنا توبة صاحبه منه فإن حسن الظن به أنه يكون قد تاب. ولو فرضنا جدلا أنه لم يتب فإن تلك الأخطاء والمعاصي إلى جانب شرف الصحبة وفضلها مغتفر ومعفو عن صاحبه، والحسنات يذهبن السيئات، ومقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من اللحظات في سبيل هذا الدين لا يعدله شيء. وكل مكفر للذنوب، فالصحابة أولى به من غيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة تحسن القول فيهم أي في الصحابة وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه، فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وربنا سبحانه قد أخبر عن عفوه عن الصحابة كما قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وعندما حصل من حاطب رضي الله عنه أنه أرسل خطابا إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها أو من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، وشهد له بأنه صادق. فقال عمر رضي الله عنه حمية لدين الله: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، قد علمنا بدلالة الكتاب فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت ناسخ لشيء من هذا، وعلمنا فضلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض ويخبر أن الله قد رضي عنهم، وأجمع السلف على هذا. فالواجب علينا أن نعرف لوزراء النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، ولنعلم أن الموفق منا من كان دائما في شق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن المخذول الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون في شق غير شق المؤمنين فإن الله يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. يا عبد الله، يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، إذا علمت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب فإياك ثم إياك أن تكون في الجانب الآخر. وأضرب لأحبتي مثالا: إذا نظرنا إلى ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذا نظرنا إلى الصحابة جميعا نجد أنهم ما كانوا يحتفلون بهذا المولد، بل ما كانوا يخبرون بيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يوم الاثنين. أما في أي شهر في أي سنة لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بهذا، فجانب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بالمولد في عدم الاحتفال. ثم بعد ذلك التابعون، ثم الأئمة الأربعة إلى القرن الرابع، عندما جاء الفاطميون الروافض فأحدثوا الموالد، فدخل هذا على بعض المسلمين، فصار بعض المسلمين يحتفلون بالمولد إلى اليوم. ومن أسف أن احتفال المسلمين بالمولد اليوم أقبح من احتفال من كان قبلهم. اليوم يدخلون الموسيقى في المساجد في يوم المولد، ويتغنون بالأغاني بالقصائد الشركية على أنغام الموسيقى، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن يا أخي، هي نظرة. عندك شقان، شق عدم المحتفلين، ووالله إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم فيه، وشق المحتفلين بهذا المولد. فأي الفريقين تختار؟ والله إن كنت موفقا عالما بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تختار إلا شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل ذلك قاعدة لك في حياتك. كلما دعاك الناس إلى شيء قل أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيثما وجدت شقهم فالزمه، وإياك ثم إياك أن تكون في شق غيرهم. مهما حسن المحسنون ومهما زخرف المزخرفون، جاءك من يقول لك اخرج معنا في سبيل الله 40 يوما، قل له أين شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يحزبون الخروج في الدعوة 40 يوما وكذا وكذا وكذا؟ إن كانوا كذلك فأنا في شقهم. أنا أقول هذا لكل مؤمن، حتى من وقع في هذه الأمور، أقول راجع نفسك وتأمل أين شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تكون ملازما على شق صحابة، ملازما لشق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والله لو لامك من لامك، يأتون إليك وأنت موحد، يقول وهابي، يقول ما تحب الأولياء. انظر، هل هذا هو شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والله إن التوحيد شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الخير لك؟ أن تبعث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في شق يخالفهم. كل عاقل عرف فضل الصحابة يدرك أن الخير له أن يبعث في شق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر طرحه، وقد كانت المحاضرة كلمة، كنت أرجو أن لا تتجاوز نصف ساعة، لكن رأينا الخير أن نكمل حتى الأذان، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لكلمتي قبولا، وأن يجعل فيها للأمة خيرا، وأن يجعلني من عباده الصادقين، وأن يغفر لي زللي وخطائي وذنوبي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهذا الجمع الكريم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم بارك لهم، اللهم بارك عليهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، وأنزل عليهم الرحمة، واملأ قلوبهم أمنا وطمأنينة وسكينة. اللهم يا رب ارزقهم ما يحبون وخيرا مما يحبون، واصرف عنهم ما يحذرون، وزدهم بركة وخيرا يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.